أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث في الجواب عن الاعتراض الثاني ذكرناه في الدرس السابق، وكان مبنيا على افتراض تبدل الوظيفة الواقعية في حالة الشك في الاتيان بالركعة المشكوكة في الركعة الرابعة في محل الكلام، وأن الوظيفة الواقعية للشاك هو الاتيان بركعة مفصولة لا موصولة، وحينئذ يكون موضوع هذا التبدل أو موضوع وجوب الاتيان بركعة مفصولة على ما ذكر هو مركب من الشك وعدم الاتيان بالمشكوك، عدم الاتيان بالركعة الرابعة، والشك محرز بالوجدان، وعدم الاتيان يمكن إحرازه بالاستصحاب، وبضم الاستصحاب إلى الوجدان يتنقح موضوع وجوب الركعة الموصولة، وجوب الركعة المفصولة، ويكون تطبيق الاستصحاب على هذا الأساس. هذا خلاصة الوجه الثالث للجواب عن الاعتراض الثاني. هذا الوجه عليه ملاحظات أو ملاحظتان نذكرهما. الملاحظة الأولى هو باعتبار أن هذا الوجه يتبناه المحقق النائني ويتبناه السيد الخوي قدس الله نفسه، وهؤلاء لهم مبنى في باب يبنون على الطريقية في باب الاستصحاب، بمعنى أن الاستصحاب هو يلغي الشك تعبدا ويثبت ماذا؟ حصول العلم بالمستصحب المشكوك تعبدا، بناء على مسلك الطريقية وبناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي فضلا عن قيامه مقام القطع الطريقي. بناء على هذا المسلك حينئذ تأتي هذه الملاحظة. هذه الملاحظة تقول بأن الاستصحاب في المقام وإن كان يثبت به عدم الاتيان بالركعة الرابعة، لأننا كما ذكر نجري الاستصحاب لإثبات عدم الاتيان بالركعة الرابعة، وهذا الاستصحاب يضم إلى الشك المحرز بالوجدان فيتنقح موضوع وجوب الركعة المفصولة. ملاحظة تقول بأنه سلمنا أن الاستصحاب يجري ويثبت به عدم الاتيان بالركعة الرابعة، لكن هذا الاستصحاب في عين الوقت الذي يثبت عدم الاتيان بالركعة الرابعة هو ينفي الشك الذي هو ماذا؟ الموضوع الجزء الثاني من موضوع وجوب الركعة المفصولة، لأن موضوع وجوب الركعة المفصولة بحسب الفار مركب من شيئين: عدم الاتيان بالركعة الرابعة والشك. استصحاب إذا جرى وثبت به عدم الاتيان بالركعة الرابعة تعبدا، استصحاب ثبت به عدم الاتيان بالركعة الرابعة تعبدا، هو ينفي الشك تعبدا، لأنه المستصحاب يقوم مقام العلم فهو علم تعبدا، فإذا استصحب عدم الاتيان بالركعة الرابعة كأنه علم بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، فيكون نافيا للشك تعبدا. وهذا هو معنى الحكومة، أن الاستصحاب يكون حاكم على أدلة الأحكام الواقعية فيكون رافعا للشك في محل الكلام، رافعا للشك تعبدا، وحينئذ ينتفي الجزء الثاني لموضوع وجوب الركعة ماذا؟ المفصولة، لأن الجزء الثاني هو عبارة عن الشك، وهذا الاستصحاب بجريانه وإن كان يثبت به عدم الاتيان بالركعة الرابعة، لكن المكلف بذلك يصبح عالما بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، وبهذا ينفي الشك، أي بعبارة أخرى ينفي موضوع وجوب الركعة المفصولة ويثبت وجوب ويثبت موضوع وجوب الركعة الموصولة، لأن هذا الوجه يفترض ماذا؟ أن الركعة الموصولة من آثار العلم بعدم الإتيان بماذا؟ بالركعة الرابعة. أن من يعلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة حكمه ما هو؟ وجوب الركعة شنو؟ الموصولة. والركعة المفصولة حكم من يشك في الإتيان بالركعة الرابعة وعدم الإتيان بها، وببركة الاستصحاب يصبح المكلف عالما بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، وبهذا ينتفي موضوع وجوب الركعة المفصولة ويتنقح موضوع وجوب الركعة ماذا؟ الموصولة. فحينئذ كيف يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات وجوب الركعة الشنو المفصولة كما هو المدعى في المقام؟ هم يريدون ماذا؟ أن يجري الاستصحاب لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب الركعة الموصولة كما هو الفتوى على ذلك عندنا عند الإمامية، الفتوى على ذلك. وكأنهم يريدون أن يقولون ماكو مشكلة في تطبيق الاستصحاب على المقام لإنتاج وجوب الركعة المفصولة. هذا البيان يؤدي إلى عدم جريان هذا الاستصحاب لإثبات وجوب الركعة الشنو المفصولة. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب ينفي الشك الذي هو الجزء الثاني من موضوع وجوب الركعة المفصولة، ويثبت العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة تعبدا، فيكون حاكما ونافيا للشك، وهذا هو معنى الحكومة. وبهذا لا يمكن أن يصلوا إلى النتيجة التي أرادوها. هذه ملاحظة مبنية على هذا المسلك، مسلك قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي والقطع الطريقي، ومسلك الطريقية. هذه الملاحظة قد يقال في دفعها هذا يعني يبين في مقام دفع هذه الملاحظة، ويقال بأنه لا إشكال في أنه في باب الحكومة حكومة دليل على دليل، يشترط في هذه الحكومة وفي كل حكومة، يعني حينما يكون الدليل المحكوم أخص من الدليل الحاكم بهذا الشرط، عندما يكون الدليل المحكوم أخص من الدليل الحاكم، يشترط في حكومة الدليل الحاكم على الدليل المحكوم الأخص أن لا تكون هذه الحكومة موجبة لبقاء الدليل المحكوم بلا مورد. حكومة تكون معقولة عندما ماذا؟ عندما تكون الدليل الحاكم بعد فرض حكومته على الدليل المحكوم يبقى للدليل المحكوم مورد يخصه، يبقى له مورد لا تشمله الحكومة. أما إذا فرضنا أن تقديم الدليل الحاكم يوجب إلغاء الدليل المحكوم بالمرة باعتبار أنه لا يبقى له مورد، في هذه الحالة يلتزمون بعدم الحكومة، بل يلتزمون بأن الدليل المحكوم يكون مخصصا للدليل الحاكم، يكون مخصصا للدليل الحاكم. هذه الفكرة تطبق في محل الكلام، فيقال نحن في المقام عندنا دليل حاكم وهو الاستصحاب، وعندنا دليل محكوم وهو الدليل الدال على وجوب الركعة المفصولة، مو وجوب الركعة المفصولة اللي قلنا موضوع ماذا؟ موضوع مركب من شيئين، الشك وعدم الإتيان بالركعة الرابعة، هذا موضوع وجوب الركعة المفصولة. هذا الدليل ادعي بأن الاستصحاب يكون حاكما عليه، في الملاحظة هكذا قيل بأن الاستصحاب يكون حاكم على هذا الدليل ورافع للشك اللي هو موضوع المن هذا الدليل، أخذ في موضوع هذا الدليل الشك، استصحاب يكون رافع لهذا الشك فيكون حاكما عليه تعبدا. زين، افتراض أن الاستصحاب حاكم على هذا الدليل معناه بقاء هذا الدليل بلا مورد. لماذا؟ لأن هذا الدليل ماذا يقول؟ يقول بأنه في حالة الشك في الإتيان بالركعة المشكوكة يجب ماذا؟ يجب الإتيان بركعة ماذا؟ ركعة مفصولة، ركعة منفصلة. هذا لا إشكال في أنه أخص من دليل الاستصحاب، الاستصحاب يجري فيه وفي موارد كثيرة جدا، هذا أخص من دليل الاستصحاب. وإذا كان بناء على تقديم الاستصحاب عليه بالحكومة، إذن هذا الدليل يبقى بلا مورد. يعني في كل مورد يشك بالإتيان فيه بركعة يجري فيه استصحاب ماذا؟ عدم الإتيان بتلك الشنو؟ الركعة. قطعا تكون الحالة السابقة هي ماذا؟ حالة اليقين بعدم الإتيان بتلك الركعة المشكوكة، فيجري هذا الاستصحاب، فيبقى هذا الدليل بلا مورد. ماكو مورد يمكن أن نلتزم فيه بماذا؟ عند الشك في الركعات بوجوب الركعة المفصولة، يعني كل مورد من هذه الموارد يجري فيه الاستصحاب. فإذا كان الاستصحاب حاكما على هذا الدليل ورافعا لموضوعه ومانعا من جريانه، إذا لا يبقى مورد لذلك الدليل، لا يبقى مورد لذلك الدليل. في مثل هذه الحالة يلتزم بماذا؟ بعدم الحكومة، يلتزم بماذا؟ بأن الدليل الخاص يكون مخصصا لماذا؟ لعمود دليل الحاكم، فيرفع اليد عن الاستصحاب في ذاك المورد من باب التخصيص، بمعنى أن هذا الدليل الخاص يكون موجبا لعدم شمول دليل الاستصحاب لذلك المورد بمقتضى التخصيص. وإلا لو التزم بالحكومة يلزم من ذلك إلغاء أحد الدليلين بالمرة وسقوط عن اليد، لو يكون هذا الدليل الدليل الدال على وجوب الركعة المفصولة يكون لغو، يعني في كل مورد يجري الاستصحاب، وإذا جرى الاستصحاب يرفع الشك، وإذا رفع الشك حينئذ لا معنى للالتزام بوجوب الركعة المفصولة، لأن موضوع وجوب الركعة المفصولة بحسب الفرع هو ماذا؟ هو مركب من الشك وعدم الإتيان بالركعة الرابعة، والاستصحاب يرفع الشك، يرفع هذا الموضوع، وبالتالي يرفع هذا الحكم، فلا يبقى للدليل الدال على هذا الحكم أي مورد من الموارد، وهذا معنى إلغاء بالمرة. وفي هذه الحالة لا يلتزم بالحكومة، وإنما يلتزم بتخصيص الدليل العام بهذا الدليل الخاص، وهذا معنى عدم جريان الاستصحاب في هذا المورد. في باب الشك في الركعات لا يجري ماذا؟ لا يجري الاستصحاب، بل يعمل بالأدلة الخاصة الدالة على وجوب الركعة المفصولة. فإذن يمكن دفع هذه الملاحظة بهذا الجواب. هذا بالنسبة إلى الملاحظة الأولى على هذا الجواب. الملاحظة الثانية على هذا الجواب هو أنه أن يقال بأن جعل هذا الحكم بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب كما ذكر في الجواب، على الموضوع المركب من الشك وعدم الإتيان بالركعة الرابعة، يدعى بأن جعل مثل هذا الحكم غير معقول، غير معقول. جعل ملاحظة ثانية على هذا الجواب، جعل حكم بوجوب الركعة المفصولة على موضوع مركب من الشك وعدم الإتيان بالركعة الرابعة، هذا غير معقول، جعل هذا الحكم غير معقول. ليش غير معقول؟ لأن مثل هذا الحكم غير قابل لأن يصل إلى المكلف، ومن الواضح أن الحكم الغير القابل لأن يصل إلى المكلف لا يعقل جهله، ما يفائدة الحكم إذا كان الحكم غير قابل لأن يكون واصلا إلى من المكلف، يلغو جعله، لا يعقل جعله. جعله مثل هذا الحكم الذي لا يقبل أن يصل إلى المكلف، لا يكون قابلا لأن يصل علمًا إلى المكلف. لماذا لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يصل إلى المكلف مثل هذا الحكم؟ يقال في هذا الملاحظة بأنه هذا الحكم إذا وصل إلى المكلف بأن علم المكلف بموضوعه، لأن وصول الحكم إلى المكلف يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم بموضوعه، فيصل إليه شنو؟ الحكم. إذا فرضنا أن المكلف إذا وصل إليه الحكم بوصول موضوعه، بوصول موضوعه يعني شنو بوصول موضوعه؟ لأن علم المكلف بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، لأن موضوعه ماذا؟ عدم الاتيان بالركعة الرابعة زائد الشك. وصل إليه الحكم يعني علم بعدم الاتيان بالركعة الرابعة. إذا فرضنا ذلك حينئذ سوف ينتفي الحكم بوجوب الركعة المفصولة، لأن المفروض أن الحكم بوجوب الركعة المفصولة موضوعه أيضا شنو؟ الجزء الثاني من موضوعه هو الشك. وإذا علم المكلف بعدم الاتيان بالركعة الرابعة حينئذ لا يكون حكمه الركعة المفصولة، وإنما يكون حكمه الركعة الموصولة، الركعة الموصولة. فإذا وصل إليه الحكم بوصول موضوعه أي بالعلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة انتفى الشك، مو انتفى الجزء الثاني من موضوعه وجوب الركعة المفصولة، فلا يثبت وجوب الركعة المفصولة. وإن لم يصل إليه الموضوع خف في هذا الحال معنى أن الحكم غير واصل إليه، فبالتالي مثل هذا الحكم لا يمكن أن يصل علما إلى المكلف، لأن المكلف بمجرد أن يصبح عالما ويصل له الموضوع ينتفي الحكم، بمجرد أن يعلم بالموضوع ينتفي الحكم. فهو بين أمرين، بين الأمر يدور بين شيئين، إما أن لا يصل إليه الحكم، هذا ما وصل إليه الحكم، لم يصل إليه الحكم، فإذا لم يصل إليه الحكم لا يعقل أن يكون له أثر في المحركية، لأنه لم يصل إليه الحكم فلا يكون محركا. أو يصل إليه الحكم بوصول موضوعه، يعني بوصول عدم الإتيان بالركعة الرابعة، والمقصود بوصول عدم الإتيان بالركعة الرابعة العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. إذا كان كذلك حينئذ الشك ينتهي، وإذا انتفى الشك حينئذ لا يصل إليه، لا يكون الحكم، الحكم أيضا ينتفي في هذه الحالة، الحكم بوجوب الركعة المفصولة أيضا يكون منتفيا. إذا في أي حالة يكون هذا الحكم له أثر؟ في أي حالة يكون هذا الحكم مؤثر في يعني يؤثر في المحركية، في تحريك المكلف نحو الامتثال؟ في أي حالة؟ في حالة وصول الموضوع له والعلم بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، ما حكم، ينتفي الحكم حينئذ، ينتفي الشك، ومع انتفاء الشك ينتفي الحكم، فلا يكون هذا الحكم محركا مؤثرا في التحريك. وفي حالة عدم وصوله أصلا حينئذ هو لم يصل، فلا يكون أيضا محركا. يقول مثل هذا الحكم جعله غير معقول. لماذا؟ لأنه في حالة وصوله بوصول موضوعه أي بالعلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة لازمه انتفاء الشك الذي هو الجزء الثاني من موضوع هذا الحكم بوجوب الركعة المفصولة. وإن لم يعلم به ففي هذه الحالة حينئذ لا يكون الحكم واصلا إليه، ومن هنا لا يكون جعل مثل هذا الحكم معقولا. كأنه يفترض في هذا في هذه الملاحظة أن وصول الحكم إنما يكون بوصول موضوعه، وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، ومع وصول موضوعه بالعلم، بالعلم مع وصول موضوعه إلى المكلف بالعلم به ينتفي ماذا؟ ينتفي الشك، ومع انتفاء الشك الذي هو الجزء الآخر للموضوع حينئذ يكون الحكم حينئذ منتفيا. فكأنه يفترض أن الأثر إنما يترتب على الحكم في صورة واحدة، وهي صورة وصوله بوصول موضوعه بالعلم، بالعلم حتى يكون هذا الفرض نافيا علما للشك، فيلزم هذا المحذور أن الوصول الحكم إنما يكون بوصول ماذا؟ موضوعه، بالعلم بموضوعه. فإذا علم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ينتفي الشك ما ذكر. وأما إذا قلنا لا، بأن تحقيق الحكم ومعقولية الحكم وإمكان جعل الحكم ليست موقوفة ماذا؟ موقوفة على أن يصل موضوعه بالعلم وجدانا، لا هو أعم من هذا، سواء وصل موضوعه إليه بالعلم وجدانا أو لا، وصل إليه تعبدا عن طريق الإمارات، عن طريق الاستصحاب، عن طريق قاعدة الاشتغال، كل هذه الأمور تعتبر ماذا؟ وصول للحكم من دون أن يترتب عليها نفي الشك. نفي الشك يترتب على افتراض الوصول بيش؟ بالعلم الوجداني، فينتفي الشك. أما إذا لم نفترض العلم الوجداني، والمفروض أن هذا القائل لا يبني على طريقية، فحينئذ يكون معقولية ثابتة والمحركية معقولة في مثل هذا الحكم، ويمكن لهذا الحكم أن يصل إلى المكلف عن طريق الاستصحاب. الاستصحاب هو أيضا يكون موجبا لوصول الحكم علما إلى المكلف. يا حكم، والحكم بوجوب الركعة المفصولة، هذا إذا استصحب هيك مدعى، إذا استصحب وجوب، إذا استصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة حينئذ يكون ماذا؟ يكون الحكم بوجوب الركعة المفصولة واصلا إليه. صحيح ولا يعلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، لكن هذا تنجز عليه بماذا؟ بالاستصحاب، وهذا نحو وصول علما لموضوع الحكم، وبالتالي وصول علما وصول للحكم، ويكون محركا هذا الحكم لهذا المكلف الذي يجري الاستصحاب في المقام. بل يمكن أن يقال بأنه يكون محرك للمكلف بمجرد افتراض الشك حتى بقطع النظر عن إجراء الاستصحاب، لأن هذا الشك هو شك في الاشتغال، شك في ماذا؟ في الامتثال، في امتثال ما اشتغلت به الذمة يقينا، وتجري قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال منجزة. هذا نحو من أنحاء وصول الحكم من المكلف، فيجب على المكلف عملا بقاعدة الاشتغال أن يأتي بالركعة الشن المفصولة. كل هذه أنحاء لوصول الحكم من المكلف، لا نشترط في معقولية التكليف ومعقولية الحكم وكون محرك للمكلف أن يصل إليه عن طريق العلم الشن الوجداني فقط، حتى نقول إذا وصل إليه بالعلم الوجداني ينتفي الشك فيلزم المحذور. لا، قد يصل إليه لا عن طريق العلم الوجداني، عن طريق الاستصحاب، عن طريق الإمارات، عن طريق الإمارات دعا. الشك نفس الشك هو قاعدة الاشتغال أيضا، هي نحو من أنحاء وصول الحكم علما إلى المكلف. فهذه الملاحظة أيضا لا تكون واردة على ما ذكرنا، وبناء عليه حينئذ يتبين مما تقدم أن كل هذه الوجوه التي ذكرت للجواب عن الاعتراض الثاني الظاهر أنها كلها فيها ملاحظات وفيها خدشة، يبدو أن الاعتراض الثاني إلى هنا يكون ماذا؟ تاما. الاعتراض الثالث على الاستدلال بالصحيحة الثالثة هو ما قيل من أن الاستصحاب في عدد الشك في الركعات في عدد الركعات لا يجري في حد نفسه، لا يمكن إجراءه في حد نفسه بقطع النظر طبعا عن الأدلة الخاصة. دعك من الأدلة الخاصة، استصحاب في الشك في بعض الركعات لا يجري في حد نفسه ولا يجري. إذا لا يمكن ماذا؟ تطبيق الرواية الصحيحة علما على المقام بلحاظ شنو؟ بلحاظ الاستصحاب، كما هو المدعى في أصل الاستدلال بهذه الصحيحة. أصل الاستدلال بهذه الصحيحة كان مبني على من؟ مبني على أن المقصود في المقام لا ينقض اليقين بالشك، أن المقصود باليقين هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة في مورد الشك بين الثلاث والشنو والأربع، وأن المقصود من الشك هو الشك في الاتيان بها، فتثبت أركان الاستصحاب فيجب الاستصحاب. هذا أصل الاستدلال بالرواية، وحينئذ يمكن أن تكون الرواية ناظرة للاستصحاب وتريد تطبيق الاستصحاب على هذا المورد، وتدل حينئذ على حجية الاستصحاب وهو المطلوب في المقام. هذا أصل الاستدلال بالرواية. هذا الاعتراض الثالث يقول بأنه إذا قطعنا النظر عن الأخبار الخاصة الدالة على وجوب الاحتياط في عند الشك في الركعات بقطع النظر عنها كما هو المدعى في الاستدلال، لأن المقصود هو الاستدلال على وجوب الركعة المفصولة بماذا؟ بالاستصحاب. بالاستصحاب الاعتراض يقول أنه لا يمكن إثبات ماذا؟ جريان الاستصحاب في باب الشك في ماذا؟ في الركعات، وذلك باعتبار أنه لا إشكال في وجوب التشهد والتسليم في الركعة الرابعة، بلا إشكال أن الركعة الرابعة بحسب الأدلة أن الركعة الرابعة يجب فيها التشهد وماذا؟ والتسليم، وهذا من خصوصيات الركعة الرابعة. وفي المقام إذا أجرينا الاستصحاب غاية ما يثبت بالاستصحاب هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة، هذا غاية ما يثبت بالاستصحاب. سلمنا جريان الاستصحاب، ما يثبت به هو أنه لم يأتي بالركعة الرابعة باعتبار أن عدم الاتيان بالركعة الرابعة هو المتيقن شنو سابقا. استصحاب يقول له استصحب هذا، بق هذا على ما كان سابقا فيثبت عدم الاتيان بالركعة الرابعة. فإذا قام المكلف وجاء بركعة أخرى، كلام هذا أنه هل يمكن إثبات أن هذه الركعة التي جاء بها هي الركعة الرابعة التي دلت الأدلة على أنه يجب فيها التسليم والتشهد أو لا يمكن إثبات ذلك؟ الاعتراض يقول لا يمكن أن نثبت أن ما جاء به بعد الشك وقام فأضاف إليها أخرى، أن ما جاء به لا يمكن إثبات أنها هي الركعة الرابعة إلا بناء على القول بحجية الأصل شنو؟ مثبت، باعتبار أن لازم استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة لازمه ماذا؟ أن هذه الركعة التي يأتي بها هي الركعة شنو؟ الرابعة، لكن هذا بناء على الأصل مثبت. فإذا كنا لا نقول بحجية الأصل المثبت فنعجز عن إثبات الاستصحاب، يعجز عن إثبات أن الركعة التي يأتي بها المكلف هي الركعة الرابعة التي يجب فيها ماذا؟ التشهد والتسليم. وبناء على هذا فالاستصحاب حينئذ يعجز عن إثبات ماذا؟ عن إثبات أن هذه الركعة هي الركعة ماذا؟ هي الركعة الرابعة. بعبارة أخرى أن الأدلة دلت على وجوب التشهد والتسليم في الركعة الرابعة، في الركعة الرابعة، وأن لنا بإثبات بأن هذه الركعة التي يأتي بها هي الركعة الرابعة حتى نقول له بأنه يجب عليك فيها أن تأتي بالتسليم والشنو والتشهد. هذا التسليم والتشهد الذي يأتي به المكلف لا يعلم أنه قد جاء به في الركعة الرابعة، لعله جاء به في الركعة الشنو قلوا يا خامس، لعله جاء به في الركعة الخامسة. إذن كيف نحرز أنها هي الركعة الرابعة حتى نقول لا تشهد وسلم وتكون صلاتك صحيحة؟ ما عندنا غير اسم. مرة نأخذ الأخبار، الأخبار ما يخالف، الأخبار تدل على ذلك، لكن المفروض أننا نستدل بالاستصحاب. الاعتراض يقول أن الاستصحاب يعجز عن إثبات ذلك، يعجز عن إثبات أن الركعة التي يأتي بها المكلف من باب الاحتياط يأتي بها المكلف بحسب هذه الرواية أنها هي الركعة الرابعة التي يجب فيها التشهد والشنو والتسليم. هذا الاعتراض الثالث السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عنه بجوابه. الجواب الأول مناقشة في أصل الفهم من الأدلة، أصل المبنى. هذا الاعتراض واضح أنه مبني على افتراض أن المستفاد من الأدلة أن التشهد والتسليم يجب الإتيان بهما في الركعة المتصفة بأنها الركعة شنو الرابعة. هذا ولذا استشكل بأن الاستصحاب لا يمكنه إثبات ماذا أن هاي الركعة التي يأتي بها متصفة بأنها هي الركعة شنو الرابعة إلا بناء على الأصل المثبت مبني على هذا. سيد الخوي يقول لا، أن الأدلة لا يستفاد منها ذلك، ما يستفاد منها هذا المعنى أن التشهد والتسليم يجب الإتيان بهما في الركعة بوصف كونها ركعة شنو رابعة، ما يستفاد من الأدلة هذا. غاية ما يستفاد من الأدلة هو أن الشارع في باب الصلاة جعل هناك ترتيبا بلحاظ أجزاء شنو أجزاء الصلاة، فلا بد مثلا أن تقع الفاتحة قراءة سورة الفاتحة بعد التكبير، قراءة سورة في الصلاة يقع بعد قراءة سورة الفاتحة، الركوع يقع بعد ماذا بعد قراءة السورة، السجود يقع بعد الركوع، وهكذا. في باب التشهد والتسليم مستفاد من الأدلة أن التشهد والتسليم يجب أن يقع بعد الركعة الرابعة، يعني بعد أن يكمل الركعة الرابعة الأخيرة يجب عليه أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بالتشهد والتسليم. فالمستفاد من الأدلة اعتبار الترتيب، ليس إلا اعتبار الترتيب أن يكون التشهد والتسليم بعد الإتيان بالركعة الرابعة، والمقصود بالركعة الرابعة يعني بعد أن يفرغ من سجوده، بعد أن يفرغ من سجوده يقال له هذا هو محل ماذا التشهد وماذا والتسليم. هذا المستفاد من الأدلة. يقول السيد الخوي بأن هذا موجود في محل الكلام، لأن هذا المكلف عندما يقوم ويأتي بهاي الركعة الاحتياطية ويتشهد ويسلم فيها هو قطعا راعى هذا الترتيب، يعني قطعا هو جاء بالتشهد والتسليم بعد الركعة الرابعة. على كل حال صحيح هو يحتمل بأن الركعة التي أضافها هي ركعة خامسة، صحيح، يعني يحتمل أنه جاء بالركعة الرابعة ويحتمل أن هذه ركعة خامسة، لكن هذا لا يمنع من صدقي أن التشهد والتسليم جاء بهما بعد الإتيان بالركعة الشنو الرابعة. فإذا هو حافظ على الترتيب، لم يخل بهذا الترتيب، هذا هو المستفاد من الأدلة. فإذا جاء بالتشهد والتسليم بعد الركعة التي يضيء يقوم ويأتي بها هو حافظ على هذا الواجب، وجاء بالتشهد والتسليم في محله، محله ماذا؟ بعد الإتيان بالركعة الرابعة، وهو جاء بالركعة الرابعة قطعا، بل هو ما يدري بأنه الركعة الرابعة جابها قبل مثلا دقائق، قبل دقيقة أو لا، والآن جاء بها هذا حسب الشيخ مالته، إذا كان قد جاء بالركعة الرابعة وجاء بها قبل ذلك، وإن لم يكن جاء بالركعة الرابعة هي الركعة الرابعة الصيف. فبالتالي التشهد والتسليم وقع بعد الإتيان بالركعة الرابعة، وحينئذ لا موجب للإشكال في ماذا في الإتيان بالركعة الرابعة، والاستصحاب بإمكانه أن يثبت ماذا ذلك استصحاب. ما مطلوب من احنا ما نريد لوجوب التشهد والتسليم أن نثبت أن هذه الركعة التي يضيفها هي المتصفة بعنوان أنها الركعة شنو الرابعة، حتى يقال بأن هذا مبني على ماذا؟ على حجية الأصل المثبت. لا، عدم الإتيان هو جاء بها بعد هو قطعا جاء بالركعة الرابعة على ماذا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يأتي الكلام